أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الدرس التاسع الذي يتحدث عن الصفات الذاتية. وصل الكلام إلى الحديث عن أهم الصفات الذاتية. قال: سنتحدث عن ثلاثة صفات. أكملنا الكلام في الحياة، وبقي لدينا العلم والقدرة. الصفة الثانية من الصفات الذاتية التي يتحدث عنها المصنف هي صفة العلم. في حديثه عن صفة العلم يتحدث في أمور: الأمر الأول التعريف، تعريف العلم، والأمر الثاني كيفية نسبة العلم إلى الله عز وجل، والأمر الثالث ما هو الدليل الذي يمكن أن نستدل به على علم الله تبارك وتعالى. بداية، هذا الموضوع، موضوع العلم الإلهي، من الموضوعات الوسيعة جدا في الكتب الكلامية، والتي أخذت حيزا وسيعا في أبحاثهم. لكن كما هي العادة، نحاول قدر الإمكان أن نقتصر على ما ذكره المصنف، باعتبار أن الأبحاث التفصيلية عادة ما تأتي تباعا في لطالب العلم وتمر عليه في أثناء دراسته، فالخوض فيها قبل مجالها وقبل ميدانها غير مناسب. فقال في الأمر الأول تعريف العلم، ما هو العلم؟ الجواب: العلم من المفاهيم البديهية الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف. ما نحتاج نعرف العلم، بل يكفي في معرفة العلم أن نتصور ضده، فالأشياء تعرف بأضدادها. حينما تتصور مفهوم الجهل، فإن مفهوم العلم يكون واضح، فمفهوم العلم يكون واضحا جدا، من المفاهيم الواضحة جدا لدى الأذهان. وعرف بعد، درسنا نحن في علم المنطق، أن العلم يعرف بأنه حضور المعلوم لدى العالم، وهذا الحضور إما أن يكون بحضور نفس المعلوم فيكون علما حضوريا، وإما أن يكون بحضور صورة المعلوم فيكون علما حصوليا. بناء على هذين التعريفين نشأت أبحاث موسعة، وهو: ما هو نوع علم الله تبارك وتعالى؟ هل هو من العلم الحضوري أم هو من العلم الحصولي؟ هذا المجال الذي لم يتطرق إليه المصنف، وتوجد جملة من الإشكالات ولها أجوبتها في مجالها إن شاء الله تعالى. فيقول في الأمر الأول، في جواب الأمر الأول، أن مفهوم العلم من المفاهيم الواضحة، ليست ما عندنا مشكلة بمعرفة ما هو العلم، تعريف العلم، مفهوم بديهي يكفينا في تصور المفهوم، هو كافي، يتصور يأتي إلى الذهن معناه. زين، الأمر الثاني اللي يتحدث عنه كيفية نسبة هذا المفهوم إلى الله تبارك وتعالى، كيف ننسب هذا المفهوم إلى الله عز وجل. لماذا عقد هذا الأمر الثاني؟ قال: باعتبار أن مفهوم العلم، المصادق التي نلحظها لهذا المفهوم في عالم المخلوقات كلها مشوبة بأي شيء، مشوبة بالنقص، مشوبة بالمحدودية وما شاكل ذلك. واتضح جليا أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن نصفه بمفهوم هذا المفهوم فيه شوب نقص. واتضح من الدرس السابق وسابقه بأن المفاهيم التي نلحظها في المخلوقات مشوبة بالنقص، مشوبة بالمحدودية، على قسمين. القسم الأول مفاهيم ملازمة لحالة النقص والمحدودية، والقسم الثاني مفاهيم يمكن أن تتصور ويمكن أن تقشر من تلك الزوائد التي سببت لها النقص، من النقص. فواضح؟ فإذا كان المفهوم من القسم الأول، من القسم الملازم للنقص، فلا يمكن أن ننسبه إلى الله عز وجل كما في الجسم. وإذا كان المفهوم من القسم الثاني، يعني يمكن تقشيره ويمكن إزالة النواقص عنه، فيمكن أن ننسبه للواجب عز وجل وصفا يليق بذاته تبارك وتعالى. فلذلك نقول مفهوم العلم في المخلوقات مشوب بالنقص، صح، فلا يمكن أن ننسبه بما هو مشوب بالنقص إلى الله تبارك وتعالى، لكنه من القسم الثاني اللي يمكن أن نتصور منزه، ويمكن أن نتصور بصورة أكمل من هذه النواقص التي تحده. فعلينا أن نقشر هذا المفهوم، أن نزيل عن هذا المفهوم شوائب النقص، فنصف الحق عز وجل به بمفهوم العلم وننسبه إليه نسبة تليق بذات الواجب عز وجل. هذا الأمر الثاني اللي يذكره المصنف، اللي هو كيفية نسبة مفهوم العلم إلى الله تعالى. الأمر الثالث الذي يتحدث عنه المصنف، ما هو الدليل على اتصاف الحق عز وجل، على اتصاف واجب الوجود عز وجل بصفة العلم بأنه عالم؟ الجواب، يقول: سنذكر ثلاثة أدلة على اتصاف الحق عز وجل بأنه عالم. وكما تلاحظون أن الدليل إن شاء الله تعالى، هذا احنا أثرنا الفكرة في بداية المعرفة ونثير الفكرة هنا أيضا، وإن شاء الله تعالى تفصيلها يأتيكم، فقط إثارة الفكرة في أذهاننا واضح أن العلم الإلهي مر علم الله تعالى بذاته، ومر علمه بمخلوقاته، ومر علمه حتى بمخلوقاته ينقسم إلى تقسيمات يذكرونها. لكن هنا نثبت صفة العلم إلى الله عز وجل في الجملة. جيد، هل تصلح على إلى إثبات جميع أصناف العلم إلى الله عز وجل؟ هذا ما يحتاج إلى تفصيل وكلام. فقال: نذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول بعد مر علينا وواضح صار، اللي هو الدليل العام اللي أثبتنا به، قلنا هو يصلح لإثبات كل الصفات الذاتية وجميع الصفات الذاتية. ما هو حاصل هذا الدليل؟ صغراه وكبراه والنتيجة. صغراه: كل صفة كمال في المخلوقات. زين، كل صفة العلم صفة كمال في المخلوقات. زين، هاي الصغرى: العلم صفة كمال في المخلوقات. الكبرى: كل صفة كمال في المخلوقات تتصف بها العلة على نحو أكمل. جيد، على نحو أكمل وأتم. هاي الكبرى. النتيجة: إذن العلم تتصف بها العلة، علة المخلوقات، بنحو أكمل وأتم. جيد، هذا الدليل الأول اللي يذكره. الدليل الثاني نستفيده من نكتة برهان النظم، من نكتة برهان النظم. فواضح في برهان النظم، إذا تتذكرون قلنا أن برهان النظم اللي هو الضبط الكلمة، برهان النظم مو النظم، برهان النظم يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى ما هي؟ شو تثبت لي؟ اللي أخذناها من أصل العلية، من اثنين يثبت لي أمرين. الأمر الأول: كل معلولين فهو محتاج إلى علة، هذا الأمر الأول. الثاني: خصوصيات الأثر كاشفة عن خصوصيات المؤثر. هاي الثانية، المقدمة الثانية أو الأثر الثاني أو النتيجة الثانية اللي نأخذها من برهان النظم، نثبت فيها صفة العلم إلى الله عز وجل. خصوصيات الأثر كاشفة عن خصوصيات المؤثر، فحينما ننظر إلى المخلوقات شبيهة عالمة فيها علم. زين، فخصوصيات هذا النظام، خصوصيات العلم، هذه الخصوصية كاشفة عن وجود تلك الخصوصية وين؟ في العلة المؤثرة. واضح؟ في العلة المؤثرة. زين، سؤاله: ما هو فرق الدليل الأول عن الدليل الثاني؟ الدليل الأول أيضا انتقلنا من المخلوق، من المعلول إلى العلة، والدليل الثاني أيضا انتقلنا من المعلول إلى العلة، فإذا ما هو الفرق بينهما؟ هل يوجد فرق أم لا؟ شو تقول شيخ حسين؟ ها؟ ما هو الفرق؟ الفرق الأساس، ساعد وياكم. زين، الفرق الأساس في ما بين الدليلين في النكتة المستند إليها. صح، كلاهما استناد من المعلول إلى العلة، لكن النكتة اللي انتقلنا منها، اللي خلينا نعبر عنها، كانت بمثابة السلم اللي وضعناه وانتقلنا من عنده من المعلول إلى العلة. زين، بالدليل الأول شنو كانت؟ جيد، مرجعها إلى نقطة شنو؟ فاقد الكمال لا يعطي. لكن بس ارتكزوا لي بهذا الارتكاز. زين، كانت مرتكزه هي اللي اريد انا اوضحها كد عليها. كلام صحيح انه النكته بالاساس ترجع لهذا انه فاقد الكمال لا يطيق. ارتكزت على سلم ان كل كمال موجود بالمعلول فهو منين مستمد؟ مستمد من العله. بس التفتوا؟ مستمد منين؟ من العله. الهاي نكته الاستمداد باعتبار ان المعلول وجوده تعلقي بمن؟ تعلقي بالعله. فبما انه وجوده مستمد منه هذا الكمال فيقينا العله شو تكون؟ واجده لهذا الكمال. جيد؟ فاستندت لهاي النكته. اما الثاني بالبرهان الثاني اخذ من نكته النظام اللي هي هاي القاعده العقليه، خصوصيات الاثر كاشفه عن خصوصيات شنو؟ خصوصيات المؤثر. والا 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 في التدقيق لو اردنا ان نمعن النظر بدقه نجد ان روح هذين البرهانين هو شنو؟ هو واحد. روح هذين البرهانين واحد، لكن السلم يختلف في شكله، في طريقة باياته اللي معلقينهن اللي كذا، هذه يختلف. وإلا في روح هذين البرهانين هما شنو؟ هما واحدون. زين، جيد. الدليل الثالث اللي مر علينا شكله هيئته، مر علينا في صفة الحياة، صغراه وكبراه والنتيجة. الصغرى الله تعالى مجرد، الله تعالى مجرد. الكبرى كل مجرد فهو عالم متصف بالعلم. إذا تذكرون بصفة الحياة قلنا بالكبرى كل موجود مجرد متصف بمن؟ متصف بالحياة. هناك تحدثنا عن الحياة. زين، هنا أنا يقول كل موجود مجرد متصف بمن؟ متصف بالعلم. النتيجة الله تعالى متصف بالعلم. لكن هنا أنا راح يصرح جزاه الله خير، مثل ما نوهت لكم أنا في الدرس الماضي، راح يقول كبرى هذا القياس، كبرى غير بديهية، ومجال تحقيقها ليس في هذا الكتاب وإنما في دراسات أعلى. لماذا الموجود المجرد متصف بالعلم؟ العلم ذاتي له. ليش الموجود المجرد؟ الحياة ذاتية له. زين، هذا ما أنا أشرت البارحة إلى إشارات للبرهان. زين، وهنا أيضا يشير إشارات ونترك تفصيله إلى آخره. لم يذكر أي إشارة طبعا، هنا يذكر تفصيله إلى آخره، لكن نأخذه كأصل الموضوعي من الفلسفة. زين، اللي هو شنو؟ كل موجود مجرد متصف بمن؟ متصف بالعلم. عندكم فكرة على الأصل الموضوعي، الأصول الموضوعية؟ أحيانا بالاستدلالات مالتنا مرة الاستدلال إما نستند به على مقدمة بديهية، هاي فائدة عامة يعني من تستدل في الدليل معين، المقدمات الاستدلال مالتك إما أن تكون مقدمات بديهية وإما أن تكون مقدمة مبرهنة أنت تبرهن عليها، وإما أن تكون المقدمة تجيبها منين؟ من علم آخر. واضح؟ مبرهنة في علم آخر. واضح؟ فنسميه شنو؟ نسميه أصلا موضوعيا. واضح؟ فالأصل الموضوعي نقصد به المقدمة أو المقدمة في البرهان اللي هي مبرهنة وين؟ في علم آخر. فأس هذه المقدمة مقدمة كل موجود مجرد متصف بالعلم أو كل موجود مجرد متصف بالحياة، أيش ماخذها كأصل موضوعي، محل برهانها وين؟ في الفلسفة، في علم الفلسفة. جيد، لطيف. فهذا الدليل الثالث الذي نستند إليه. الأمر هاي ثلاثة أمور يذكرها. الأمر الرابع اللي أنا ما ذكرته بتسلسل الكلام مالتي بالبداية، قلت يذكر ثلاثة أمور، لا هي أربعة. يشير بالأمر الرابع إلى إشارة أخلاقية، إشارة معرفية. يقول صفة العلم لها دور كبير في بناء شخصية الإنسان. كيف؟ واضح جدا. هو يشير بس هاي الإشارة طبعا وما يفصل بها، لكن لا بس أن نذكر فت كلمة كلمتين في هذا المجال حتى نعطيها حق. يقول صفة العلم لها أثر في بناء شخصية الإنسان. ولو لاحظنا حقيقة القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، فتجد أن الله تبارك وتعالى في أكثر آياته، في الكثير من الآيات، يختم آياته بأن الله سميع بصير. واضح؟ والسمع والبصر كصفة ذات ترجع إلى العلم، إلى علم الله تبارك وتعالى، فكأنما يختمها بصفة شنو؟ بصفة العلم. أو قوله تعالى أولم يعلم بأن الله يرى، لأن الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واضح؟ وما تبدو شيئا أو تخفوه فهو أو فإن الله يعلمه، إلى آخره من قبيل هذه الآيات الكريمة التي تتحدث عن علم الله تبارك وتعالى. فكأنما يريد الله تبارك وتعالى أن يوصل رسالة أن الإنسان لو كان يستشعر حضور الله تبارك وتعالى، ولنا كلام في الذكر، أتذكر يعني في إحدى كلماتنا بالدروس السابقة يعني في مواعظ يوم الأربعاء تحدثنا عن الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. ما معنى الذكر، ذكر الله عز وجل؟ فقلنا معنى ذكر الله تبارك وتعالى العبد الذاكر هو العبد الذي يكون مستحضرا لوجود الله عز وجل، استحضار وجود الله تبارك وتعالى هو هذا الذكر، أن الله تبارك وتعالى لا تنظر إلى شيء إلا وتستحضر وجود الله عز وجل. هذا تستحضر وجود الله بأي معنى؟ يعني تستحضر أن الله تعالى عليم بأفعالك، تستحضر أن الله تعالى رقيب عليك، كيف أنساك ولم تزل ذاكري، كيف ألهو عنك وأنت مراقبي. فكأنما يجعل الإمام عليه السلام يقول من استشعر رقابة الله تعالى يلهو أم لا يلهو عن الله عز وجل؟ لا يلهو عن الله عز وجل. فتبني بناء الشخصية، لها دور في بناء الشخصية، دائما الإنسان يستحضر علم الله تبارك وتعالى به وأنه بمحضر الله عز وجل. نسأل من الله تعالى أن لا ينسينا ذكره، هذا من معاني نسيان ذكر الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني أن ينسون هذه الصفات وأنهم في محضر الله عز وجل. نطبق هذه العبارة. قال العلم، الأمر الأول اللي يتحدث عن تعريف هذا المفهوم، تعريف العلم. قال ومفهوم العلم أكثر المفاهيم وضوحا وبداهة، انتهى الأمر الأول بعد ما نعرفه لأنه بديه. الأمر الثاني، كيف نصف الله تعالى بمفهوم بالعلم؟ قال ولكن مصاديق هذا المفهوم التي نعرفها في المخلوقات مصاديق ناقصة محدودة، ومفهوم العلم بهذه الخصائص لا يمكن أن يصدق على الله تعالى. جيد، إذن شو نسوي؟ لكن شوف، العلم الإلهي من يا قسم من أقسام المفاهيم، أشرت إلى قسمين للمفاهيم، قسم النقص والمحدودية لازمة له، القسم الأول، والقسم الثاني النقص والمحدودية ليست لازمة له، يمكن للعقل أن يتصور المفهوم بدون النقص. زين، ولكن العقل كما أشرنا إليه يمكنه أن يتصور لهذا المفهوم الكمالي مصداقا ليس فيه أي نقص أو تحديد، وهو عين ذات العالم، وهو هذا العلم الذاتي لله. شنو؟ لله تبارك وتعالى. زين، فيمكن أن نتصور عين ذات العالم وهو منزه عن النقص وعن المحدودية وإلى آخره، فننسب العلم بهذا المعنى إلى الله عز وجل. ويمكن لنا الأمر الثالث، ويمكن لنا إثبات علم الله تعالى من طرق عديدة، راح يتحدث بالأمر الثالث اللي هي شنو، أدلة إثبات علم الله عز وجل، نمر عليها. الأمر الأول منها الطريق الذي أثبتنا من خلاله كل الصفات الذاتية، أي بما أن العلم موجود في المخلوقات إذن فلا بد من وجوده بأكمل مرتبة من في خالقها. اختصر القياس كلش. زين، اختصر القياس، احنا شنو قلنا؟ العلم موجود كصفة كمال في المخلوقات، هاي ما ذكرها طواها. زين، وكل صفة كمال في المخلوق الله تعالى يتصف بها على نحو أكمل، إذن النتيجة فلا بد من وجود العلم بأكمل مرتبة في خالقها. الدليل الأول هذا. الدليل الثاني، الاستعانة على إثبات ذلك بدليل النظام، فإن أي ظاهرة أو مخلوق يتوفر أكثر على نظام أو إتقان وتدبير فإنه يدل أكثر على علم شنو؟ على علم خالقه وقدرته. يقول خو ماكو فرق بيناتهم، بين الدليلين؟ يقول ماكو فرق في روح البرهانين، في روح الدليلين، لكن النكتة المستدل بها تختلف. النكتة الأولى هذه القاعدة اللي من ساعة بيناها، والنكتة الثانية هي برهان النظم، مستمدة من برهان النظم. زين، فإنه يدل أكثر على علم خالقه وقدرته، كما هو الملاحظ في الكتاب العلمي أو القصيدة الرائعة أو الصورة الفنية، حيث تدل على مدى ما يملكه مبدعها من ثقافة وذوق وخبرة، ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن الكتاب العلمي أو الفلسفي قد كتبه شخص جاهل غير مثقف. إذن فكيف يحتمل أن يخلق هذا يخلق هذا الكون العظيم بكل ما فيه من أسرار ومدهشات، منين أن يخلقه شخص غير عالم؟ زين، الدليل الثالث: الاستفادة من بعض المقدمات النظرية غير البديهية. أمثال قاعدة كل موجود مجرد عالم، هاي من جبتوها؟ قال أصل موضوعه: كما أثبت ذلك في الكتب المخصصة لهذه البحوث. وتوجه الإنسان للعلم الإلهي، هذا انتهى الأمر الثالث. الأمر الرابع بعد القياس بالأمر الثالث، شكلنا له ما شكلنا ما ذكره، قال أن نستفيد من بعض المقدمات النظرية غير البديهية. زين، أمثال قاعدة كل موجود مجرد عالم، هيا مقدمة بالقياس الصغرى الكبرى النتيجة، هاي كل موجود مجرد عالم كبرى، الصغرى شنو صغراها؟ الله مجرد، وكل موجود مجرد عالم، النتيجة الله عالم. واضحة؟ زين، جيد. فالقياس حتى يصير واضح، الدليل الثالث، زين أعيده، الدليل الثالث: الصغرى الله مجرد، الكبرى كل موجود مجرد عالم، النتيجة الله عالم. زين، وتوجه الإنسان للعلم الإلهي، هذا الأمر الرابع، له دوره الكبير في بناء شخصيته. ومن هنا أكد القرآن الكريم كثيرا على هذه الحقيقة، ومن الآيات الشريفة في ذلك: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. القدرة، القدرة في اللغة أيضا، الطريقة اللي راح يتحرك بها ويسولف بها، يتحدث بأمر، الأمر الأول راح أصير ويا البرهنة مالته. الأمر الأول تعريف القدرة، زين. الأمر الثاني دليل إثبات قدرة الله تعالى. الأمر الثالث ملاحظات، يذكر ثلاث ملاحظات. زين، القدرة باللغة بمعنى الملك والغنى، فواضح هذا باللغة. بالاصطلاح وقعت القدرة، صفة القدرة محل كلام بين المتكلمين، فأكثر من تعريف عرفت به القدرة، ووردت إشكالات على بعض التعريفات ودفاعات عنها وأخذ ورد في ذلك. المصنف يذكر لنا تعريفا واحدا، التعريف الذي يختاره، يقول: لو لاحظنا القدرة في الوصف الذي نستعمله عادة في المخلوقات في حياتنا، فإننا نصف به الشخص الذي يؤدي العمل عن قدرة، عن اختيار وإرادة، عن اختيار وإرادة. زين، فكأنما القدرة هي مبدأ صدور الفعل عن إرادة واختيار، مبدئية صدور الفعل عن إرادة شنو؟ واختيار. فاللي أدي أعماله بإرادته وباختياره شنو نسميه؟ نسميه قادرا. وفي قباله شنو نسميه؟ العاجز، اللي هو شنو؟ اللي يسلب، تسلب عنه شنو؟ قدرته، إرادته واختياره. زين، هيك اللي إذا تتذكرون بداية المعرفة سمينا الموجب، واضح؟ القادر، وفي قباله شنو؟ وفي قباله الموجب. هناك فصلنا تفصيلات أكثر من هنا. زين، جيد، وذكرنا الفرق ما بين القادر والموجب بتفصيل أكثر، وهذه هم التفاتة مهمة. بداية المعرفة فيها بعض التفصيلات، في دروس في العقيدة ماكو، مركزين على جانب آخر في دروس في العقيدة، وإن كانت هذه التفصيلات كلها التي ذكرت وما تأتي في كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني بنحو أوسع وألطف يعني بكثير. عموما، فهذا تعريف القدرة. فتعريف القدرة مبدئية الفاعل المختار للعمل. زين، ما هو دليل اتصاف الله عز وجل؟ الأمر الثاني، دليل اتصاف الله تعالى عز وجل بالقدرة، يسوق الدليل العام الذي ذكره، نفس الدليل العام: صفة موجودة في المخلوقات لو موصفة موجودة بالمخلوقات، جيد، صفة كمال في المخلوقات. وكل صفة كمال في المخلوق علتها تتصف بها بنحو أكمل وأتم. زين، إذا النتيجة أن الله تعالى متصف بما، متصف بصفة القدرة. ولما كانت القدرة هي بعد مطوية المقدمة وراح نتحدث عنها، القدرة من المفاهيم التي يمكن أن نزيل عنها شوائب النقص وشوائب المحدودية كما ذكرنا الكلام اللي ذكرناه بالعلم يأتي هنا أيضا. جيد، الأمر الثالث ملاحظاته. الملاحظة الأولى التي يذكرها، ما هو متعلق القدرة؟ هل أن القدرة تتعلق بكل عمل أم تتعلق بنحو خاص من الأعمال؟ قال: الأعمال التي يمكن أن تتعلق بها القدرة، أو التي نفترض في مقام البحث تتعلق بها القدرة أو لا تتعلق، على قسمين: إما أن يكون الأمر ممكنا وإما أن يكون الأمر ممتنعا. إذا كان الأمر ممكنا فيمكن أن تتعلق به القدرة فمورد لتعلق القدرة، أما إذا كان محالا ممتنعا مستلزما لمحال مستلزما لممتنع فتتعلق به القدرة أم لا تتعلق؟ فلا تتعلق به القدرة. زين، وهذا لا يعني محدودية القدرة، وإنما المورد ليس من موارد شنو؟ من موارد تعلق القدرة. وبعبارة ثانية، هاي العبارة الثانية والعبارة الثالثة يحفها سيد أحمد. زين، سيد أحمد العرداوي يحفها. زين، العبارة الثانية، بعبارة ثانية، أن متعلق القدرة اللي هو القابل إذا كان فيه قصورا عن تعلق القدرة فيه فلا تتعلق فيه القدرة، وإذا كان يمكن أن تتعلق فيه القدرة فتتعلق فيه القدرة. فعدم تعلق القدرة راجع لمن؟ راجع إلى فاعل القدرة أم إلى القابل الذي شنو يكون موضوعا للقدرة؟ يرجع إلى القابل الذي يكون موضوعا للقدرة. جيد، وبعبارة ثالثة، خروج هذا الموضوع عن القدرة، عن القدرة الإلهية، خروج هذا المحال، خروج تخصيصي لخروج تخصصي، خروجا تخصصيا. ليش خروجا تخصصيا؟ خارج عن الموضوع، فلا يلزم منه تحديد قدرة الله تبارك وتعالى. وقد يمكن أن نمثل له بأمثلة متعددة. على سبيل الفرض، لو جئنا بأستاذ حاذق، نجيب لنا أستاذ بالرياضيات من أفضل أساتذة الرياضيات، زين، بروفيسور بالرياضيات، ونجلسه ونضع أمامه حجرا ونقول له: أفهم هذا الحجر جدول الضرب مثلا، أبسط شيء بجدول الضرب. زين، راح شو يقول؟ يقول: أنا مو ما أقدر أفهم اللي تجيبوا لي، لكن جيبوا لي شخص بقابلية أن يفهم، فهذا الحجر ليست فيه قابلية أن يفهم حتى أفهمه شنو جدول الضرب مثلا أو ما شاكل ذلك. واضح؟ فالمشكلة في من؟ في القابل، في عجز القابل، وليس في فاعلية الفاعل. زين، لذلك هذه الأسئلة الكثيرة اللي تطرح بعد راح تندفع بهذا الجواب، بما ذكرناه. فإشكال مثلا، لو أشكل علينا مشكل: هل يستطيع الله تعالى أن يخلق إلها آخر؟ هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يدخل الكبير في الصغير؟ هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يوجد نقيضان في الخارج؟ زين، وإلى آخره من الأسئلة، من هذه الأسئلة الممتنعات اللي هي أصلا شنو، ممتنعات أو مستلزمة لممتنع. زين، نقول: كل ما ذكرتم هو ممتنع أو مستلزم لممتنع، فلا يكون متعلقا لقدرة الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول، أو الملاحظة الأولى التي يذكرها. الملاحظة الثانية، وهي مهمة جدا وبيانها لطيف في دروس العقيدة، يقول: كون الله تعالى، الله عز وجل قدرته متناهية أو لا متناهية؟ ليست متناهية، قدرته لا متناهية لا محدودة. الله تعالى واجب الوجود، قدرته مطلقة، المحدودية صفة الممكن، سمة الممكن. جيد، أشكل عليكم بإشكال، بما أن الله تبارك وتعالى قدرته لا متناهية، زين، فيلزم من ذلك أن الله تبارك وتعالى يفعل قبائح الأمور. يفعل شنو؟ قبائح الأمور. القبيح، قبيح الفعال، زين، تعالى الله تعالى عن ذلك. هذا الله تعالى قادر على فعله أو ليس قادرا؟ ممكن، أمر ممكن، أمر ممكن. مثلا تعذيب المؤمن، تعذيب المؤمن، زين، تعذيب المؤمن، أو على سبيل الفرض التعذيب بلا دليل. القرآن مو يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ لا، الله تعالى يؤاخذ بدون شنو؟ بدون دليل وحجة. هذا قبيح لدى العقل. فأنتم تقولون قدرة الله تعالى شنو؟ غير محدودة. فإذا كانت غير محدودة فهذا يعني أنها شنو؟ شاملة لمن؟ شاملة للقبائح الأفعال. زين، فيلزم من عدم محدودية قدرة الله تعالى صدور قبائح الأفعال منه. هذا الإشكال، كيف نجيب عنه؟ قال الجواب، الجواب، ما سعة قدرة الله تعالى؟ هل توجب على الله عز وجل أن يفعل القبيح؟ ما ذكرتموه، ما ذكرتموه صدور القبيح من الله عز وجل مو فرع سعة القدرة، سعة الفرض على الله، يعني فرع الفرض على الله تعالى بمن؟ بأن يفعل القبيح. مجرد كون الإنسان كون الموجود يمتلك قدرة لا متناهية لا توجب عليه شنو؟ توجب عليه فعل كل شيء. واضح؟ هذا الجواب واضح ينبغي أن يكون، ولدينا جواب آخر إن شاء الله تعالى سأمن ذكره. زين، لا يوجب عليه أن يفعل شنو؟ أن يفعل القبيح. واضح لدينا بالأمثلتنا دار ريد نمثلها بمثال عرفي أيضا واضح المسألة. كون الشخص مثلا يمتلك مالا كثيرا، مالا وفيرا، هل تلزمه بأن يشتري كل شيء؟ أن يصرفه في حرام؟ لا، لا يستلزم ذلك الأمر أبدا. الله تعالى كونه واسع في القدرة لا يلزم منه أن يفعل العبث أو أن يفعل القبيحة، وإنما أفعاله تصدر عنه بحكمة. وإلا لو كانت سعة قدرته عز وجل تجبره، تجبره على أن يصدر منه القبيح، بعد الله تبارك وتعالى صار قادرا أم ليس بقادر؟ هذا الجواب الثاني، خلف فرض كونه قادر، لأن القادر شنو؟ هو من يصدر عنه الفعل بمن؟ بإرادة واختيار، وأنتم تلزمونه بأنه شنو؟ يصدر منه شنو؟ يصدر منه القبيح. فهذا خلف كونه شنو؟ خلف كونه قادرا. زين، هذا الأمر الثاني. فإذا الله تبارك وتعالى لا تصدر منه القبائح، معنى كونه لا تصدر منه القبائح لا يعني أن قدرته محدودة، وإنما الله تعالى واسع القدر، هذه كلها داخلة تحت قدرته، لكنها لا تصدر منه لأنه حكيم، لأنه حكيم بإرادته لا تصدر، لا تصدر عنه. زين، الأمر الثالث الذي يذكره أن الله تبارك وتعالى قدرته أخذنا في تعريفها الاختيار، الاختيار. زين، فإذا الله تبارك وتعالى بما أنه تام القدرة فهو تام الاختيار، بعد يجبره أحد، ينازعه أحد في إرادته أو لا ينازعه أحد؟ لا ينازعه أحد في إرادته. زين، وكل المخلوقات هي عبارة عن رشحات من فيضه عز وجل، فكيف يكون المخلوق ينازع الله تعالى رداءه وإرادته عز وجل؟ زين، نطبق العبارة. قال القدرة، الأمر الأول، تعريف القدرة، يقال في حق الفاعل الذي يؤدي عمله بإرادته واختياره أنه يملك القدرة في عمله. إذن فالقدرة عبارة عن مبدئية الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره منه. جيد، كيف نصف الله تبارك وتعالى بالقدرة؟ الأمر الثاني نفس القانون العام، راح يصيغه هو بصياغته، وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا في مراتبه الوجودية كان أكثر قدرة. وبطبيعة الحال فكأنه ما يريد يقول هذا شو مستبطن الكلام مالته، شو مستبطن؟ يقول بالمخلوقات نلاحظ صفة قدرة لا نلاحظ؟ نلاحظ، نلاحظ أن الإنسان يتصرف بإرادته واختياره في الكثير من أفعاله، فنصفه بأنه قادر، وكلما كانت إرادته واختياره أعلى كانت قدرته أرقى. فالموجود فعلة هذه الموجودات تتصف بالقدرة بنحو أكمل. زين، وبطبيعة الحال فالموجود الذي يتوفر على الكمال اللامتناهي له قدرة، مو بس قدرة، قدرة شنو؟ قدرة غير محدودة، إن الله على كل شيء قدير، وهذا دليل نقلي يطعم الأدلة العقلية بالأدلة النقلية. زين، الأمر الثالث اللي هي ملاحظات ثلاث. الأولى، إن العمل الذي تتعلق به القدرة لا بد أن يكون ممكن التحقق. إذن فالشيء المحال في ذاته أو المستلزم للمحال، شنو المحال في ذاته؟ مثل إيش؟ مثاله محال في ذاته واجتماع النقيضين، هو محال، شنو محال في ذاته؟ زين، مستلزم للمحال من قبيل إيه؟ خلق واجب وجود، خلق واجب للوجود، قول هذا مستلزم للمحال، مستلزم محال. ليش مستلزم للمحال؟ لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، اجتماع النقيض. خالق واجب الوجود فرضته مخلوق، زين، وكونه واجب الوجود لازم شي يكون، يكون خالق، فصار خالق وغير خالق، فصار مستلزم لمن؟ لاجتماع النقيضين. زين، المحال في ذاته كاجتماع النقيضين أو المستلزم للمحال مثلا كخلق خالق، كإيجاد خالق أو غيرها مثلا. زين، أو إدخال الكبير في الصغير أو كذا إلى آخره، كلها مستلزمات للمحال. زين، لا تتعلق به القدرة، والقول بأن الله قادر لا يعني أنه مثلا قادر على أن يخلق إلها آخر. سيدنا شيخنا العبارة مو مهمة، عبارتك يعني الله تعالى غير قادر أن يخلق إلها آخر؟ شو يقول السهو؟ يقول لا يعني مثلا قادر على أن يخلق إلها آخر، يعني الله تعالى غير قادر على أن يخلق إلها آخر؟ يعني التعبير شو نقول؟ تعبير المعصوم عليه السلام بالرواية بعد. زين، إن الله لا يوصف بالعجز ولكن هذا لا يكون. تعبير الإمام عليه السلام لطيف، حينما سأله أحد بعض الأسئلة من هالقبيل قال له إن الله لا يوصف بالعجز ولكن هذا لا يكون، الأمر الذي ذكرته هو محاله. زين، وإلا الله تبارك وتعالى شنو؟ تام في قدرته. زين، إن الله لا يوصف بالعجز ولكن هذا لا يكون. زين، فلا يعني مثل أنه مثلا قادر يعني غير قادر، لا، نقول إن الله تعالى لا يوصف بعجزه لكن هذا الذي ذكرته هو محاله. زين، على أن يخلق إلها آخر، وذلك لأن الإله غير مخلوق، ففرض كونه إله لازم غير مخلوق، وفرض كونه مخلوق لله تعالى صار مخلوقا، صار مستلزم لاجتماع النقيضين، مستلزم للمحال. زين، ولا يعني أنه قادر على أن يجعل، يعني شخنا شنه غير قادر نقول لا مو هذا مرادي، إن الله لا يوصف بالعز ولكن هذا لا يكون. زين، ولا أنه قادر على أن يجعل العدد اثنين مع افتراض كونه اثنين أكبر من العدد ثلاثة، لازم شن نسوي اثنين وتبقى اثنين وتصير شن تصير أكبر من ثلاثة، نقول هذا محال. زين، أو أن يخلق الابن على تقدير كونه ابنا، شنو قبل شنو؟ قبل أبيه، هذا أيضا شنو؟ أيضا محال أو مستلزم لمحال. زين، الأمر الثاني أو الملاحظة الثانية، إن القدرة على كل شيء لا توجب على مثل هذا القادر أن يحقق كل الأعمال التي يقدر عليها، بل إنما يحقق تلك الأعمال التي يريد تحقيقها، هو اللي يريده، والله الحكيم لا يريد إلا الأفعال الصالحة والحكيمة، ولا يحقق إلا مثل هذه الأعمال، وإن كان قادرا على الأعمال القبيحة والمنكرة أيضا، قادرا داخلة في القدرة ما دامت ممكنة، لكنها لا تصدر منه، وكونه واسع القدرة لا يلزمه بأن يفعل كل شيء، وسنتحدث في البحوث القادمة حول الحكمة الإلهية. الأمر الثالث أو الملاحظة الثالثة، إن القدرة بالمعنى الذي ذكرناه مبدئية الفعل بالإرادة والاختيار متضمنة للاختيار أيضا. فكما أن الله تعالى يملك أكمل مراتب القدرة وأرقاها، زين، كذلك يملك أكمل مراتب الاختيار، ولا يمكن لأي عامل أن يقهره ويجبره على القيام بعمل أو أن يسلب منه الاختيار. والسبب في ذلك، وذلك لأن كل موجود شنو؟ لأن وجود كل موجود وقدرته من مأخوذة؟ منه تعالى، كلها معلولات له عز وجل، هي أصلا وجودها تعلقي بالله عز وجل، ولا يمكن أن يكون مقهورا للقوى والقدرات التي أفاضها ذاته للإنسان. الدرس العاشر إن شاء الله تعالى يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.